وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات ليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم على موعد مع اللقاء 17 من لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة، وكنا قد توقفنا في اللقاءات 4 الماضية مع مشهد الحساب، وتعرفنا على أهم قواعد العدل التي يحاسب الله بها عباده يوم القيامة، وعلى أول من يقضي الله بينهم، وعلى أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله، وعلى أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد. موقف عصيب ومشهد رهيب، فالبشرية كلها تقف على بساط العدل بذل وانكسار للحساب بين يدي الواحد القهار. منهم من أخذ كتابه بيمينه وحاسبه الله حسابا يسيرا، ومنهم من أخذ كتابه بشماله وحاسبه الله حسابا عسيرا، ومنهم انتبه، ومنهم من ينطلق مباشرة إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول البشرية كلها تقف على بساط العدل بذل وانكسار للحساب بين يدي الواحد القهار. منهم من أخذ كتابه بيمينه وحاسبه الله حسابا يسيرا، ومنهم من أخذ كتابه بشماله وحاسبه الله حسابا عسيرا، ومنهم من ينطلق مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء السعداء؟ والجواب هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. تعالوا بنا على جناح السرعة لنسأل الصادق المصدوق المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأخيار الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والجواب مباشرة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية صحيحة في سنن الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. وفي رواية: ومعه الرهيط، أي العدد القليل الذي يقل عن العشرة. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، أي لم يؤمن بهذا النبي أحد من قومه، إذ أن كل نبي يأتي يوم القيامة أمام قومه وأمام أمته فيبعث الله نبيا لأمة لا يؤمن بهذا النبي من هذه الأمة أحد. رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، رأيت سوادا عظيما من الناس فظننت أنهم أمتي. يقول المصطفى: فظننت أن هذا السواد العظيم وأن هذا العدد الضخم الأمة، فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. يقول: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظر إلى الأفق. يقول المصطفى: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل له: انظر إلى الأفق الآخر. يقول: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي فدخل منزله، فخاض أصحاب النبي في هؤلاء الأخيار الأطهار. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم، أي بعض أصحاب النبي: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم المصطفى فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ في أي شيء تتكلمون وتتباحثون وتتناقشون؟ فقالوا: نتناقش في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ فقال المصطفى: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي جليل يقال له عكاشة بن محصن، وعكاشة بتشديد الكاف أو عكاشة بتخفيف الكاف، واللغتان صحيحتان ولكن التشديد للكاف أفصح. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال المصطفى: أنت منهم. يا لها من كرامة. قال: أنت منهم. عكاشة صحابي جليل من السابقين المهاجرين، ممن شهد بدرا، والنبي قال في حق من شهد بدرا: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. استشهد عكاشة بن محصن رضي الله عنه في معركة اليمامة مع خالد بن الوليد وهو يقاتل أهل الردة. قام عكاشة بن محصن
فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم. فقام رجل اخر وقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وفي رواية في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء وصفا دقيقا جميلا، فقال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من امتي زمرة هم 70,000 على صورة القمر ليلة البدر. يدخل الجنة من امتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم على اضاءة القمر ليلة البدر. وفي رواية وارجو ان تتدبروا هذه الرواية الرقراقة الرقيقة الكريمة العظيمة، الحديث رواه احمد في مسنده والبيهقي في السنن، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وسنده جيد، بل سعدت كثيرا حينما رأيت شيخنا الألباني قد صحح الحديث بشواهده في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يقول المصطفى فاستزدت ربي أي طلبت منه المزيد فزادني مع كل 70,000. يا لها من كرامة، اسجد لربك شكرا يا من وحدت الله وآمنت بالحبيب رسول الله. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يا من خلقك الله موحدا، يا من خلقك الله موحدا وأرسل إليك محمدا، لا تنسى هذه النعمة وضع أنفك وجبينك على التراب شكرا لله. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ونحن بفضل الله وباختياره لا باختيارنا خلقنا الله موحدين وأرسل إلينا سيد النبيين. فيا لها والله من كرامة، هذه هي كرامة أمة الحبيب على الله كما وعد حبيبه ومصطفاه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي قرأ يوما قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ الحبيب قول الله حكاية عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع الحبيب المصطفى يديه إلى السماء وبكى وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فقال الله لجبريل يا جبريل انزل إلى محمد وسله ما يبكيه وهو أعلم. فنزل جبريل فقال ما يبكي يا جبريل؟ فقال الله لجبريل مرة ثانية يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. بل ولا والله لقد قال النبي بعدها كلمة لو جمعتم أهل البلاغة على وجه الأرض ليعبروا لحضراتكم عن مكنونها لعجزوا. قال المصطفى ثم يحثي ربي بكفيه 3 حثيات. فكبر عمر قال الله أكبر، ولك أن تتصور هذا الفضل من صاحب الفضل جل جلاله. من هؤلاء؟ ما تعرفنا بعد على هذه الصفوة الكريمة المختارة. أصحاب النبي شغلهم الحديث وشغلهم هذا الوصف من رسول الله لهؤلاء الأخيار الذين لا يقفون في أرض المحشر للحساب بل ويدخلون الجنة بلا سابقة عذاب. فقال بعض الصحابة: هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة العالية والمكانة السامقة السامية، هؤلاء هم أصحاب النبي الذين صحبوا رسول الله، الذين اكتحلت عيونهم برؤية الحبيب المصطفى. فالصحبة لا تعجب، الصحبة شرفها عظيم، لا تعجب، الصحبة فضلها جسيم. رجل رأى النبي وآمن به ومات على ذلك، وهذا هو أجمع تعريف للصحابي كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال الصحابي: هو كل من رأى النبي وآمن به ومات على الإسلام. تعريف جامع شامل. فالصحابي اكتحلت عينه برؤية الحبيب النبي وآمن بالمصطفى ومات على هذا التوحيد والإيمان. فلا عجب إذن أن يقول الصحابة عن 70,000: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أيها الأخيار هم أطهر الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. قال ابن مسعود، والأثر رواه أحمد في مسنده بسند حسن، قال ابن مسعود: إن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاه الله لرسالته. ثم نظر الله في قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. لذا قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أولئك أصحاب النبي الكريم الذين زكاهم رب العالمين وسيد المرسلين. أيها الشباب، أيها الأحباب، من المعلوم أن كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه ومعلمه، من العادة أن كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه ومعلمه. تدبر معي هذه الكلمات، فلك أن تتصور أخي الحبيب كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو سيد الناس. هؤلاء الذين حولوا المنهج الإسلامي إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وجلالا، كان شعارهم دوما: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء استحقوا من الله أن يزكيهم بهذه التزكية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم المخاطبون ابتداء بهذه الآية، وهم المخاطبون ابتداء بقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وزكى الله أصحاب النبي بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وزكى الله الأصحاب بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وزكاهم الله بقوله: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شبؤه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه تزكية الله لأصحاب النبي، وقد زكاهم الحبيب النبي، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: رفع النبي يوما رأسه إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفي صحيح مسلم من حديث عائد بن عمر أن أبا سفيان مر على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال وسلمان وصهيب، فلما رأى أصحاب النبي أبا سفيان قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأصحاب النبي من الفقراء: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ إن أبا سفيان له مكانته، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم قام الصديق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكان. انتبه معي أيها الحديث، ماذا قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه لصاحب سنام الصديقية في هذه الأمة؟ ماذا قال النبي له؟ قال: يا أبا بكر، لعلك تكون أغضبتهم، فوالذي نفسي بيده إن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. لو أغضبت سلمان وصهيب وبلالا فقد أغضبت ربك عز وجل. فقال الصديق مسرعا لإخوانه وقال: يا إخوتي، أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. هذه مكانة أصحاب النبي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، إذا لا عجب أن يقول أصحاب النبي: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البعض الآخر: لا، لعل هؤلاء الذين يقول عنهم النبي أنهم سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذه الأخرى عظيمة كبيرة، فمن نشأ في الإسلام وترعرع في بستان التوحيد وتغذى وتنفس رياحين الإيمان والسنة فقد فاز فوزا عظيما. ولم لا؟ وقد قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل وخاطب النبي إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال له سبحانه: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالشرك ظلم عظيم والتوحيد فضل عظيم. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالتوحيد فضل عظيم. إذا لا تعجب إذا سمعت بعض أصحاب النبي يقولون عن هؤلاء: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ولكن النبي قطع حديث أصحابه وخرج عليهم وهم يتباحثون ويتناقشون. هذا يقول هم أصحاب النبي، والآخر يقول هم الموحدون الذين ما أشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج النبي عليهم وقطع حديثهم وحوارهم وبين لهم من هؤلاء السعداء. فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في هؤلاء يا رسول الله الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال المصطفى: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم قوم حققوا التوحيد لله وتركوا الشرك كله دقه وجله. هم قوم حققوا التوحيد لله وتركوا الشرك كله دقه وجله وأنزلوا حوائجهم كلها بالله سبحانه ولم ينزلوها بأحد من خلقه مهما كان. فهم لا يتطيرون أي لا يتشاءمون. فلقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن يأخذ أحدهم طيرا فيطيره، فإن طار الطائر يمينا استبشر هذا الرجل بسفره وقال: إذن نسافر. فإن طار الطائر يسارا تشاءم الرجل وقال: إذن لا أخرج من بيتي ولا أسافر. فجاء الإسلام ليقضي على هذه الطيرة، على هذا التشاؤم، ليعلم الناس أن الضار النافع هو الله وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لا يتشاءمون، لا يتطيرون، لا يتشاءمون بمكان ولا يتشاءمون بزمان، لأنهم يعلمون أن خالق الزمان وأن خالق المكان هو الله، وأن الذي يدبر أمر الزمان وأمر المكان هو الله. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. لا يدبر الأمر نبي ولا يدبر الأمور ولي، وإنما لا يدبر الأمور إلا الملك العلي. يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.